بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بذكره وشكره، وجه الله إليهم نداء بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية، وهو النداء الثاني الذي جاء بلفظ الإيمان في سورة البقرة.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب إلى الذات الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين.
بعد تحديد القبلة الخاصة بأمة الإسلام ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص، جاء الأمر الإلهي للمؤمنين بالاستعانة على أمور الدين والدنيا بأعظم سلاحين يعينان على تكاليف هذا الدور العظيم، وهما الصبر والصلاة. فبالصبر تنالون كل فضيلة، وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة. وقد خص الله تعالى الصبر والصلاة معا لأن الصبر أشد الأعمال الباطنية، والصلاة أشد الأعمال الظاهرية. إلا أن الصلاة هي أم العبادات، وفيها لقاء المؤمن بربه لقاء يقوي من روحه ويشد من أزره. وبالاستعانة بالصبر يكون الله مع الصابر، فكفى بهذه المعية نصرا وعزة وإجابة.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ومن الصبر الذي على المسلم التحلي به هو الصبر حال لقاء العدو، فإن الله تعالى جعل النصر مع الصبر، وهنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق، قتلى أعزاء أحباء، فلا تحزنوا عليهم ولا تقولوا أن هؤلاء القتلى أموات كسائر الأموات، كلا بل هم أحياء سعداء في عالم غير عالمنا، تلك حياة لا تدركونها ولا تشعرون بها لأنها ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر. اللهم بلغنا منازل الشهداء.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
وحتى تتربى النفوس على العظائم فلا بد لها من الامتحان والاختبار بشيء من أصناف البلاء، بلاء نفسي كالخوف، أو بدني كالجوع، أو مالي كالفقر، أو اجتماعي كفقد الأهل والأحبة، أو ابتلاء فيما تشتهيه الأنفس كقلة الزرع والثمر. جمعت هذه الآية الكريمة بين تنبيه المؤمنين وبين تعزيتهم، فقد نبههم الله تعالى أن كل ما يصيب المؤمن إنما هو ابتلاء لإيمانه، وعزاهم حين قال بشيء، أي بشيء يسير، وما على العبد إلا أن يصبر مؤمنا محتسبا. وبعدها يسوق الله تعالى البشارة، وبشر الصابرين، مهما كان حزنك أيها المؤمن فهذه الجملة أعظم تسلية لك، إنها بشارة من الله لكل صابر بخير عظيم وافر، فاللهم اجعلنا من الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
المؤمنون أمام البلاء ليس لهم إلا التسليم المطلق، ينقادون لأمر الله تعالى، يتلقون البلاء بالسكينة، وعند الصدمة الأولى لا يجزعون بل يرددون إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة. فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بكل النعم، وإليه مرجعنا وإليه نهاية أمرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها كلمات عظيمة تذكر المصاب بحقيقة أمره ونهاية مصيره، كلمات تسكب في قلب المؤمن الرضا والسلوى والثقة واليقين. قال سعيد بن جبير: لم تعط هذه الكلمات لنبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسفا على يوسف.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
فإذا صبر المؤمن على الابتلاء أتت إليه الغنائم، صلوات ورحمة وهداية. أما الصلوات فهي صلاة من الله، أي ثناء الله تعالى على الصابرين في الملأ الأعلى عند الملائكة، ثم رحمة تتنزل عليهم، ثم هداية تقودهم إلى كل خير وصلاح وفلاح.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
الصفا والمروة جبلان قريبان من الكعبة، وكان في زمن الجاهلية عليهما صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما، فكان بعض المسلمين يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة ظنا منهم أن السعي بينهما من شعائر أهل الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية ليزيل الحرج الذي كان يتردد في صدورهم. وهذا ثمرة التعليم الطويل الذي رسخ في قلوبهم حب التوحيد وبغض الشرك ومظاهره وطقوسه، فأزال الله عنهم حيرتهم وأخبرهم أن الصفا والمروة من المعالم التي يتعبد الله عندها، فلا حرج ولا إثم على الحاج أو المعتمر أن يسعى بينهما. وهذا من مناسك الحج والعمرة، وليأتي المؤمن من الخير ما استطاع، فإن الله تعالى شاكر لعمله هذا، عليم بأعماله كلها. وكم لطف الله تعالى كبير حين يشكر الله عبده على أعماله الصالحة، والله هو الذي هداه ووفقه إلى هذه الأعمال الصالحة. وإذا شكر الله عبده أتاه الخير وأدركته الرحمة وناله التوفيق وأتاه العطاء بلا نهاية. ثم إذا كان الله يشكر لعبده فعل الخير، فماذا يصنع العبد المقصر ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟ فسبحان الله وبحمده. هكذا تخرس ألسنتنا وتقف أفئدتنا عاجزة، وتكتشف عقولنا قصورها وقلة حيلتها أمام هذا التعبير القرآني والكرم الإلهي.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
يعود السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. لذلك انتقل الكلام من بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة إلى الحملة على أهل الكتاب الذين يكتمون الحق، فهم كتموا أمر الإسلام، وكتموا أمر النبوة، وكتموا أمر تحويل القبلة، رغم أنهم يجدون كل ذلك لديهم في التوراة والإنجيل. وهنا فائدة ولطيفة فأرعوني أسماعكم، لقد جاء ذكر الصفا والمروة في كتبهم المقدسة، حيث سكن إبراهيم عليه السلام مكة، وفيها بنى الكعبة، وعند الصفا اتخذ المسكن، وعند المروة توجه لذبح ابنه إسماعيل. فلم تزل الصفا والمروة في بني إسماعيل قائمتين من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، مع المنسك والاسم والرسم. أما بنو إسرائيل فكتموا هذا وحرفوه، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتبه الدكتور الباحث عبد الحميد الفراهي في كتابه الرأي الصحيح في من هو الذبيح. إذن إتيان آية الصفا والمروة بين آيات تحويل القبلة وبين آيات كتمان الحق له مغزى، ولم تأتي عبثا لتكون هذه الآية شاهدة على كتمان آخر من جملة ما كتمه أهل الكتاب من الحق، والله المستعان. إلا أن حكم الآية هاهنا شامل لكل من كتم علما واجبا فأولئك يصب الله عليهم غضبه ويطردهم من رحمته ويلعنهم كل لاعن من الملائكة والمؤمنين.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
الله يستثني من عقوبته كل من يتوب ويصلح ما أفسده بكتم علمه، فيظهر للناس ما جاء في الكتاب دون تحريف ولا إنقاص، فأولئك يتوب الله عليهم ويمحو ذنوبهم وهو التواب الرحيم بعباده.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
يتوعد الله تعالى كل كافر عاش على الكفر ومات عليه بأن الله تعالى سيلعنه وستلعنه الملائكة والناس جميعا بالطرد من رحمة الله تعالى والإبعاد منها.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
وستستمر اللعنة على الكافرين بالحق وسيخلدون في النار، لا يخفف عنهم عذاب النار ولا يؤخرون من العذاب كما كانوا يمهلون في الدنيا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
لما ذكر الله تعالى حال الكافرين الجاحدين لآيات الله وما أعد لهم من العذاب في الآخرة، ذكر هنا أعظم حقيقة، وهي حقيقة وحدانيته وتفرده بالعبادة واستحقاقه لها. فإلهكم الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد فرد صمد، فمن عبد شيئا دونه أو معه فعبادته باطلة فاسدة، معقبا ذلك باسمين هما من أعظم أسمائه: الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
في هذه الآية الكريمة أورد الله تعالى ثمانية أدلة واضحة تشهد بوحدانية الله تعالى وقدرته، تهدي أصحاب العقول السليمة: الإبداع والإتقان في خلق السماوات بأجرامها ومجراتها وفي الأرض وتضاريسها وتعاقب الليل والنهار بنظام محكم، وفي السفن العملاقة التي تعبر البحار حاملة فيها شتى أصناف المنافع، ولا يحملها ولا يسيرها إلا الله. وفي المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى حيث يشاء فيحيي به الأرض القاحلة فتنبت زروعها ويكثر خيرها وينتشر فيها الأنعام والدواب، وفي اتجاهات الريح والسحب وعملها في الطقس ومسارات السفن وتلقيح النبات. إن في هذه الكائنات من عجائب الخلق لعلامات واضحة لكل عاقل على وجود الخالق سبحانه وتعالى.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
ومع تلك الآيات الواضحات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فإن طائفة من الناس يبلغ بهم الجهل وإلغاء العقل إلى اتخاذ معبودات يجعلونها شركاء لله تعالى، فيعظمونها ويحبونها كحب الله. إلا أن المؤمنين بالله تعالى حق الإيمان يجعلون حب الله في صدورهم أعظم من كل حب، أعظم من حب هؤلاء لمعبوداتهم. وهؤلاء المشركون الذين ظلموا أنفسهم لو أبصروا جهنم وسمعوا زفيرها ورأوا زبانيتها لأيقنوا حينها أن تلك المعبودات التي عبدوها من دون الله لا تملك من أمرها شيئا، وأن القوة والمقدرة لله تعالى وحده، وأن عذابه شديد مؤلم.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
المتبوعون الذين عبدهم الناس من دون الله، أو دعاة الشر والفساد الذين أطاعهم الناس في الدنيا، سيتبرؤون يوم القيامة من أتباعهم. وتخيلوا صدمة هؤلاء الأتباع المقلدين حين يكتشفون ضعف المتبوعين وعجزهم، وحين يكتشفون تفاهة رؤوس الضلالة ودعاة الشر والفساد، وقد أفنوا حياتهم في تعظيمهم أو طاعتهم أو تقليدهم أو عبادتهم من دون الله. فلا يكون لهؤلاء الأتباع المقلدين حيلة بعد أن رأوا جهنم تتلظى وتقطعت بينهم كل صلة وعلاقة ورابطة.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
يقول هؤلاء الأتباع المقلدون ليت لنا عودة إلى الحياة الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الذين اتبعناهم كما تبرؤوا منا في هذا اليوم العصيب. وهكذا يريهم الله تعالى جزاء تقليدهم الأعمى ليذوقوا بسببها مر الندامة والحسرات، كما أراهم رأي العين عذاب الجحيم وما هم بخارجين منها أبدا. اللهم أعذنا من عذاب الجحيم.
نتدبر القرآن في آياته ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.